بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة ومع فقهه أيضا، وذكر اليوم أيضا من أذكار النوم، وهو جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال رجل: سمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هل سمعت هذا الحديث وهذا الذكر من عمر، من أبيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من خير من عمر، بل يعني سمعته ممن هو أفضل من عمر رضي الله عنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أذكار النوم، إذا أوى المسلم إلى فراشه واضطجع يبدأ به. وأرشد ابن عمر رجلا إلى هذه السنة، لماذا؟ لذلك جاء في الحديث أنه أمر رجلا، لأن المطلوب من المسلم أن يعلم الناس ويحيي الخير فيهم ويحيي السنة ويعلم الناس الخير، القرآن والسنة، ويعلم الناس ما ينفعهم وينشر الخير. وابن عمر ممن حفظ هذه السنة، فما أراد أن يكتم علما، لم يرد أن يكتم علما، فعلمها رجلا، فقال أي إذا أخذ مضجعه أن يقول هذه الكلمات: اللهم، بمعنى يا الله، أي يا الله، لأن في النداء إما أن يؤتى بياء النداء يا الله، أو الميم التي في الآخر بدل الياء، فاللهم اغفر لي، أو اللهم من عندك الخير وبيدك الخير، أو تقول يا الله. ففي لغة العرب إما أن يؤتى بالميم بدل الياء يا النداء، أو يقال يا الله، أو يقال اللهم. من الشاذ أن يقال يا اللهم، الغالب اللغة الصحيحة أن يقال اللهم أو يا الله. اللهم إنك خلقت نفسي، إنك أي الله خلقت، هنا اعتراف بخلق الله عز وجل، أي أنه سبحانه هو الخالق، وهذا حق، فهو سبحانه الخالق، هو المصور، هو البارئ، فهو الخالق للإنسان. فهنا عندما ينام المسلم إذا قال هذا الذكر، أول شيء يتذكر الخالق، يتذكر أن الله خلقه، ليتذكر أنه خلق والآن سينام، والنوم نوع من الموت، وقد ينام ولا يستيقظ، تكون يعني نهاية بحيث تخرج الروح في وقت النوم ولا يستيقظ. فهنا يعترف العبد بأنه مخلوق، هذا أولا، ثانيا بأن الله هو الخالق، فيعترف هنا بربوبية الله، هذا هو معنى الربوبية، أي يعترف بأن الله الرب الخالق المصور المحيي المميت. فهنا لذلك إذا نام تذكر البعث والنشور، تذكر الموت، فلما ينام يختم حياته قبل أن ينام، ربما تكون آخر ليلة في حياته، فيختم حياته بالاعتراف بربوبية الله، بأنه هو الخالق الذي خلق، وبأنه هو المحيي المميت. خلقت نفسي، أي خلقتني جسدي ونفسي، وخلقت روحي، فهنا النفس الروح، وهي من أسرار الله، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سرها عند الله، علمها عند الله، هي من جملة المخلوقات، لا يعلم كنهها إلا هو سبحانه وتعالى. وأيضا في الحديث إثبات اسم الخالق لله تعالى، أي من أسمائه الخالق سبحانه، لأنه قال خلقت نفسي، نسب الخلق لله، وينادي الله اللهم إنك خلقت، فثبت بهذا أن الخالق من أسماء الله، وأن الخلق صفة من صفات الله، والخالق هو الذي أوجد الأشياء، جميع المخلوقات، أوجد كل شيء بعد أن كانت في عالم العدم، بعد أن لم تكن، وأصل الخلق التقدير، الله عز وجل يقدر الشيء ثم يصوره ثم يبرئه وينشئه ويخلقه، فيمر الخلق هذه المراحل. فلا خالق إلا الله، لا موجد للأشياء من العدم إلا الله، فكل شيء في الكون وفي الوجود وكل ما هو مخلوق فهو خلقه الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، أي تتوفى هذه النفس إما بالنوم، والنوع نوع من الموت، لكن لا تغادر الروح الجسد مغادرة لا عودة فيها، لكن الإنسان لا يشعر بما حوله كأنه ميت. ثم وإما توفاها، أي إما بالنوم العميق والنوم الذي هو الموتة الصغرى، وإما بالوفاة الحقيقية أن تتوفاها. فهنا اعتراف من العبد بأن الله هو الذي خلق هذه النفس، والذي يتوفاها متى شاء ومتى قدر ذلك، اعتراف بأن الله هو المميت توفاها. فهذا أيضا يدخل في باب الاعتراف بربوبية الله، أو بما يعرف بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق وهو الذي يتوفى الأنفس، وأنت توفاها إما بالموت وإما بالنوم، لك مماتها ومحياها، أي بيدك يا ربي حياة هذه الروح وبيدك موتها، فأنت الذي تحيي وأنت الذي تميت. فهنا اعتراف أن العبد لا يملك شيئا، لا يملك أن يدفع عن نفسه الموت، ولا يملك أن يجلب لنفسه الحياة، بل ذلك بيد الله، لك مماتها ومحياها، أي لك يا الله، بمعنى بيدك، عندك في تقديرك، في قدرتك، في ملكوتك، الحياة، حياة الإنسان أو موت الإنسان. طيب، إذا كان بيد الله الحياة والموت النفس، فما هو الدعاء؟ إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، أي هذه الروح أو هذه النفس التي لك مماتها، أي أنت القادر على إحيائها وإماتتها، ولا قادر إلا أنت، جميع أمورها بيدك وجميع أمورها بيدك، قدرتك وفي سلطانك. إذن يا الله لا أملك شيئا، إن أحييت نفسي فاحفظها، يعني صنها واحفظها عن أن تقع أو تتورط فيما لا يرضيك وفيما يغضبك وفيما يؤدي بها إلى دخول النار. إن أحييتها فاحفظها، إن كتبت لي الحياة بعد هذا النوم واستيقظت وكان العمر أطول، فاحفظها، احفظ هذه النفس، احفظني يعني من شرور الحياة، من شرور الإثم والمعاصي، وصن هذه النفس من أن تقع فيما لا يرضيك عنها، احفظها. وإن أمتها، وإن جاء الأجل في هذا النوم، وإن جاء الأجل في هذا النوم، فاغفر لها، اغفر لهذه النفس، لأنه قد دنا الأجل، لأن بعد الموت إذن المطلوب المغفرة، المغفرة بمعنى غفران الذنوب، تغطية الذنوب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات أحوج ما يكون إلى المغفرة، أحوج ما يكون إلى المغفرة، وأن الذنب لا يغفره إلا الله. فهذا اعتراف إن الله، أن الله عز وجل هو إذن الذي يغفر الذنوب، لا إله إلا هو سبحانه. وهذا اعتراف بوحدانية الله، أنه المتصرف في الأمور، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن لا إله إلا هو، لا إله سواه، ولا أحد يقدر أن يغفر الذنب أو أن يعاقب. اللهم إني أسألك العافية، بعد هذه، بعد هذا الدعاء والطلب من الله المغفرة إن مات الإنسان أو الحفظ، عاش الله مني، أسألك العافية، يعني ادفع عني ما يكدر العيش في الدنيا، وأسألك العافية في الآخرة بالفوز بالرضا والعافية من عذاب البرزخ في القبر، والعافية من العقوبة يوم القيامة. فهذا المراد بسؤال الله العافية، العافية في البدن والعافية في الدين بالمغفرة وغفران الذنوب. والله تعالى أعلم، إن شاء الله لنا لقاء آخر مع ذكر آخر، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
الله خير، بارك الله فيكم.
الله يحفظك ويبارك فيك أبو بدر.
طعم فضيلة الشيخ عبد الله الحلاج لو سمحت.
نعم تفضل.
طال عمرك شخص متزوج ثلاث حريم.
نعم.
وكل حرمة عندها بيتها مستقل يعني. وكل حرمة عطاها مهارها، يعني المؤخر ما عطنها فيها، زين، هل يحق للحرمة هاي أن تتصرف في هذا المهر بالذهابها للحج أو الأمر، أو أعطى عيالها مثلا أبنائها من الزوج، من زوج ثاني عندها أبناء من زوج آخر، هل يحق لها تعطيهم من مهرها هذا أو تتصرف في المهر ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بدر، الله يحفظك يبارك فيك. نفاس. شيخ سؤال وبدر يقول: شخص متزوج من 3 زوجات وكل زوجة عندها بيت مستقل أعطاهن المؤخر، هل يحق للزوجة أن تتصرف بالمؤخر كيفما شاءت، تذهب به مثلا الحج أو العمرة أو تعطي أبنائها من زوج آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. المؤخر حق من حقوق المرأة وهو ضمن المهر، وحسب العرف في بعض البلدان يعطى كله، يعطى المهر كله دفعة واحدة ولا يقسم، وفي بعض الأعراف يقسم لا مؤخر ومقدم أو لا مقدم ومؤخر. فإذا أعطى الرجل زوجه ما تبقى من المهر وهو المؤخر، وهذا أفضل وأبرأ للذمة وأوصل للحقوق، حينئذ صار ملكا لها، فهي تتصرف فيه بما هو حلال وجائز، لأنه دخل في ملكها لم يعد في ملك الرجل، بأن تشتري لها شيئا جائزا مباحا أو أن تهديه أو أن تهبه لأحد أولادها من هذا الزوج ومن غيره، أو تعتمر به أو تحج، فهذا حينئذ لها ذلك. لكن يا حبذا من باب الأدب ومن باب حسن العشرة، إذا أرادت أن تهدي المال خاصة إذا كان كثيرا لأحد، يا حبذا لو استأذنت الزوج. لماذا؟ لأنه من باب حسن العشرة ومن باب هنيء العيش واستمرار الحياة، وذلك لأن الزوج له قوامة على زوجه، ومن القوامة حسن العشرة واستئذانه في ماله لا شك يجب، أما في مالها حتى لو علم لا يأخذ في خاطره شيئا بل يكون بطيب نفس منه، والله أعلم.
ساك الخير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم عدم قول آمين بعد سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ يلاحظ يقول عدد كثير من المصلين لا يقولونها بعد الإمام.
هذا خطأ، لأنهم بهذا يحرمون أنفسهم من أجر عظيم جدا ورد في السنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فيكون تأمين المأموم بعد تأمين الإمام مباشرة. فإذا قال الإمام ولا الضالين ولا يستعجل، إن شاء الله المأموم في قول التأمين قبل الإمام، لأن هنا في شرط: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني تأمينهم يأتي بعد الإمام مباشرة، لا يترك، لأن في أجر كبير، وهو الملائكة أيضا تؤمن حينئذ، إن أمن فوافق التأمين هو التأمين الصحيح غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما مضى من الذنوب في عمره السابق. وهذا أمر ليس بالهين، أمر كبير، أجر عظيم، أن في لحظة في ثانية تقول آمين يغفر لك ما تقدم من ذنبك، لكن بشرط أن تأتي بالتأمين على وجهه الصحيح بعد الإمام مباشرة تؤمن، فاحرصوا على هذه السنة فإن عملها يسير لكن أجرها كبير جدا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنم عبد الله، تفضل. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضلي.
سؤالي بالنسبة لصلاة الفجر دعاء القنوت، هل يعني في دعاء محدد يجب أن ندعي فيه، ولا ممكن أنا أطيل الدعاء يعني بما أشاء من الأدعية؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير عبد الله. نعم فالشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة لل في صلاة الفجر، تقول أدعو دعاء القنوت في الركعة الثانية، هل هناك دعاء محدد أقوله في ومع المكالمة؟ نعم. أخ مبارك تفضل.
مساك الله بالخير.
سيك بالنور والعافية، الله يحفظك أخ مبارك، تفضل.
تكرمت الله خير. عندي سؤالين أريد أن نعم.
تفضل.
عندي أخي بصراحة، أنا اثنين أخوان، يعني مننا ثلاثة أخوان، عيالي زوجين عند اثنين من أخواني، كل واحد ماخذ بنت واحد منهم، وعندهم بنات زيادة الآن يريدون يتزوجون، كل واحد يتزوج بنت الأخ الثاني، يعني واحد متزوج عند عم أحمد، واحد متزوج عند عم عبد الله، الحين نريد اللي متزوج عند عبد الله يبي يأخذ بنت أحمد، اللي متزوج عند أحمد يبي يأخذ بنت عبد الله، فوق بناتهم الأوليات، يعني هل يجوز هذا الوضع؟ يعني بنت العم تدخل على بنت العم، يعني والله ما تجوز.
إن شاء الله. زاك السؤال الثاني يا أخ مبارك.
السؤال الثاني الله يخليك، إذا واحد مثلا متوفي يعني صلينا عليه في المسجد وبعدين جاء لعند المغبرة وصلي عليه مرة ثانية، يحق للشخص يصلي عليه في المسجد أول مرة يصلي عليه مرة ثانية، يعني يصلي أكثر من مرة على على المتوفي نفسه أكثر من مرة في وقت واحد، يعني صلي عليه في المسجد، صلي عليه في المغبرة، جاءت جماعة ثانية في المغبرة صلي عليه مرة ثانية أكثر من مرة، يعني جائز هذا الشيء؟ والله في شيء يعني مكروه.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مبارك، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. نعم فالشيخ، سؤال عبد الله، تقول في صلاة الفجر تدعو بدعاء القنوت في الركعة الثانية، هل هناك دعاء محدد تقوله في القنوت أو تدعو بما شاءت من الأدعية؟
نعم، دعاء القنوت في صلاة الفجر ليس له دليل صحيح من السنة، يعني كدليل ثابت، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز أن يقنت في صلاة الفجر أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى الجواز باستمرار أن يقنت المصلي في صلاة الفجر، وهذا مذهب المذاهب أو قول في المذهب، والقول الثاني أنه لا يصح دليل على قنوت الفجر أو تخصيص الفجر بالقنوت، وهذا هو الصحيح، أنه لا يوجد دليل خاص على جواز القنوت في صلاة الفجر فقط، بل الصحيح أنه إذا كان هناك قنوت فيجب أن يكون في كل الصلوات، إذا نزلت نازلة فحينئذ يكون القنوت في كل الصلوات، ويكون بإذن، يعني بإذن ولي الأمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في النوازل خاصة في قصة رعل وذكوان وما شابهها من القبائل التي تأذى منهم بقتل القراء من الصحابة، قنت في الصلوات ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر فقط. وما جاء من الحديث لو صح قال يطيل القنوت في الفجر المراد به يعني هنا طول القيام، يعني طول القيام يعني طول الصلاة، هذا المقصود بطول القنوت. الآن هنا عندنا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنتون، يعني هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يعني أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يقنتون خاصة في يعني الفجر كانوا يقنتون. فقال يا بني محدث، لأن في لفظ صريح فكانوا يقنتون في الفجر، قال أي بني محدث أي ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أبي مالك سعد بن طارق واضح أن هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه يا أختي يترك القنوت، قنوت الفجر يترك لعدم الدليل عليه، إنما ورد في قيام الليل في الوتر، حتى في الوتر في قيام الليل يعني أيضا يقنت ويترك حتى لا يظن أنه واجب، لكن هناك يسن القنوت. أما في صلاة الفجر فلا يوجد دليل واضح صريح على أن كل يوم يجب القنوت في صلاة الفجر لعدم الأدلة، بل قال ومالك أي بني محدث أي ليس له أصل. وهذه الحديث اللي ذكره أبو مالك واضح في أنها يسأل عن سنة الخلفاء الراشدين، سنتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروا أنه كان يقنت في صلاة الفجر كل يوم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ مبارك فضل الشيخ يقول عنده أبناء، تزوج كل ابن من ابنة عمه، ويقول فضل الشيخ هل يجوز لهم أن يتزوجوا من ابنة عم العم الآخر؟ كان يجمع يعني يجمع فصيح الرجل بين المرأة وبنت عمها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، سواء كانت منفردة أو مجتمعة، بين عمتين أو بين خالتين، بمعنى أن يجمع يتزوج المرأة ثم يتزوج عليها عمتها أو يتزوج عليها خالتها، أو يتزوج المرأة ثم يتزوج عليها خالتها أو خالتيها. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من قطع الأرحام يؤدي إلى قطع الأرحام أو يؤدي إلى الغيرة الشديدة التي تؤدي في يعني إلى تؤدي في النهاية إلى قطيعة الرحم. لكن لو تزوج المرأة العمة وأراد أن يأخذ عليها ابنة الأخ أيضا كذلك، يعني ابنة أخيها لا تصح، أو أخذ الزوجة وابنة أختها العكس، يعني أراد أن يأتي بالصغرى على الكبرى أيضا لا يصح. ولكن لو تزوج المرأة ويريد أن يتزوج عليها ابنة عمها أو ابنة خالتها لا دليل على المنع، لا دليل على المنع حينئذ، لأن الأصل الجواز، ولأن الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فصح ذلك وليس هناك ما يمنع، اللهم إلا إذا شعروا أنه حينئذ هذا قد يؤدي إلى قطيعة رحم، فهذا ممكن النظر فيه من هذه الناحية. أما كالمنع فليس هناك منع منه بناء على أصل الجواز ودليل القرآن. وحل لما ذكر المحرمات أيضا ذكر كذلك ما يجوز وعمم، قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لو تزوج امرأة يتزوج عليها عمتها، أو تزوج العمة لا يتزوج عليها ابنة أخيها، أو تزوج المرأة يتزوج عليها خالتها، أو تزوج الخالة لا يتزوج عليها ابنة أختها، أما ابنة عمها فلا يوجد دليل على المنع إذا لم يكن هناك محرم آخر من الرضاع أو النسب، إنما الرجل هو أن يتزوج المرأة وابنة عمها. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع، تفضل.
الله حيك الشيخ، أنا عندي سؤال بس أريد أسمعه في التليفون لأني ما عندي.
تفضل تفضل أبو هزاع، تفضل.
في سؤال يعني نهي عن قتل الجراد، يعني في ما معنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الجراد فإنه جن من جنود الله، فهل هذا الحديث صحيح الله يحفظك ولا؟ بس بغينا نعرف معنى الحديث الله يحفظك.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أبو هزاع، تسمع إن شاء الله رضى الله يحفظك. جف الشيخ سؤال أبو هزاع يقول هل ورد نهي عن قتل الجراد؟ ذكر حديث يقول فإنه جند من جنود الله، هل يصح الحديث؟
لا يصح الحديث، لأنه هذه الحديث صحيح، الحديث صحيح لكن يجوز أكله، بعض أهل العلم يصحح هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الوقت نفسه يجوز أكله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان، السمك والجراد، السمك والجراد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته بيّنوا أنه كانوا يأكلون الجراد، كما قال أحد الصحابة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نأكل معه الجراد، فهذا دل على جواز أكله، فإذا دل على جواز أكله فمعناه أنه يجوز، إذن حينئذ كان أمر توجيه أو إرشاد، أمر توجيه أو إرشاد إذا صح الحديث، لأنه يعني فيه كلام في سنده، فمن أهل العلم من يصححه، ولعل المراد في قتله القتل الذي لا فائدة منه، يعني لا يكون مؤذيا ولا ينتفع بأكله، إنما يتلفه تلفا لا طائل من تحته، حينئذ يأتي الحديث على فرض صحته: لا تقتل الجراد فإنه جند من جنود الله، أو في بعض الألفاظ جند الله الأعظم، فيحمل إذن على إهلاكه الذي لا ليس له سبب، ليس له سبب وليس له مبرر، لكن لو كان ليؤكل فحينئذ لا معنى، لأن ليس له في هذا تلف بالقتل الذي فيه تلف يقتل ويرمى، أو آذى صار يؤذي، صار يتلف الطعام، أو يتلف صار يتلف الزراعة، فممكن هنا أن يمسك ويؤكل، يعني حتى في هذه الحالة يا حبذا لو عمل شباك أو مثل هذه الصيد صيدة فأكل بدل من تلفه أو قتله. فنجمع بين الحديث بجواز أكل الجراد، وأن ميتته حلال، وأن في الغزوات كانوا يأكلونه، وبين النهي عن قتله يحمل القتل على جواز الأكل وحل الأكل وحل ميتته، ويحمل النهي إذا صح الحديث، إن كان ضعيف فخلاص، لكن على القول بتصحيحه فهناك من يصححه أو يحسنه على القول بتحسينه، حينئذ نقول القتل الذي فيه تلف لا طائل من تحته ولا فائدة ولا سبب، يعني ليس هو بمؤذي ولا يقتل ليؤكل، إنما مجرد قتل ورمي وليس له سبب، فحينئذ يأتي حديث لا تقتل الجراد. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو
أهلا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
طوط عمرك، عندي مضرة في المزرعة والضاحية، القطاو في تاكل عن الزراعة، تاكل عن الدرة، حتى الزارة عن الدرة تاكله، والبطيخ تاكله، الحيز الخامس تصعدين في فاي فوق تاكله. زخيتهم، زخيت حوالي 4-5 وديتهم من الميلة ديقني هذا الباكريو، وديناهم الشتون الفرعية على الباكريو، عارفهم كيف يعني بارين علي طاو.
واضح ان شاء الله ابو عبد الله، يعني تقصد هل يجوز تقتل هؤلاء القطط؟
ولا شو يعني وديتهم عيد خيتهم؟
واضح واضح.
وديتهم قفصهم صخيتهم، وديتهم يعني مسابك الوين وين المينة مسابك لهم ياكلوا عندهم، ما عندك نار على البكريو رجعوا. وديتهم الصناعية يعني عندك نار على البكريو.
واضح إن شاء الله عبد الله، واضح.
ما يضرر أي كيف كيف تسويهم؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك. نعم، جيف الشيخ، سؤال الأخ مبارك، يقول فضل الشيخ حكم أن يعني أن يصلي مرة أخرى على الميت، يقول صلينا عليه في المسجد، وعندما يقول ذهبنا إلى المقبرة جاءت جماعة أخرى لم يصلوا عليه فصلوا عليه في المقبرة، هل يجوز أن نعيد الصلاة وكرر الصلاة عليه أكثر من مرة؟
نعم، الأصل الاكتفاء بصلاة واحدة، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فرض كفاية وأديت، ومن لم يصلي يأتي فيصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة لما توفي عليه الصلاة والسلام، فصلوا عليه جماعات جماعات، وكذلك لما توفيت المرأة السوداء، لما دفنت بليل وكانت تقوم المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ سأل عنها فقالوا لها أنها توفيت بليل، وكرهوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فطلب منهم أن يدلوه على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها، فالأدلة وردت أنه يصلى عليه مرة، ومن لم يصلي عليه يصلي عليه بعد الدفن. أما تكرار الفرد، الشخص يعني صلى ثم وجد جماعة أخرى يريد أن يصلي أيضا مرة ثانية كدليل على التحريم، لا يوجد، أو كنهي صريح. لكن الأفضل عدم فعل ذلك لعدم الدليل، الأفضل لا يفعل لعدم الدليل. وبعض العلماء يقول مكروه لأن أدى الصلاة عليه ولا دليل على تكراره مرة أخرى، فلما صلى عليه أدى الواجب المطلوب منه من حقوق إخوانه المسلمين من الصلاة عليهم واتباع جنايسهم، فلما صلى عليه أدى الواجب وسقط عنه وسقط فرض الكفاية. من لم يصلي عليه يعيد، من لم يصلي عليه عفوا يصلي، أما الفرد الذي صلى لا يعيد الصلاة، أفضل لعدم الدليل والله أعلم، ولأن أيضا العبادة تحتاج دليل، عبادات تحتاج دليل، والصلاة قد أديت لا تكرر، الصلاة التي أديت لا تكرر، يعني من صلى الظهر وأداها بأركانها وشروطها لا يعيدها، إذا في خلل يبطلها، كذلك من صلى العشاء بواجباتها وأركانها لا يعيدها، إذا في خلل فالأركان بطلت مثلا، كذلك الجنازة لما صلاها صلاة صحيحة لا يعيدها لا يكررها، إنما يكررها من لم يصلي، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أنا بشهاب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشهاب، الله يحفظك.
نحييك الشيخ إسحاق ونحيي الشيخ عبد الله الحمادي.
الله يبارك فيك بشهاب.
بارك الله فيكم. أنا عندي سؤال بالنسبة لأذان الفجر، وعندي سؤال ثاني. بالنسبة لأن الله يحفظهم إن شاء الله، أخوان العسكر يطلعون من الفجيرة، يطلعون من رأس الخيمة ويتوجهون لأبو ظبي، ففي وسط الطريق أذن أذان مثل الفجر، أذن أذان الفجر حصل الشباب يصلون والأذان يأذن، هل هذا صحيح الشيخ عبد الله؟ أنا هذا احنا متواجهين من ناحية الموضوع، أشوف واجهين الأذان يأذن هم يصلون
إن شاء الله،
فما أدري هل ينتهي الأذان ويصلون ولا أنهم يكملون صلاتهم، الله يحفظهم إن شاء الله. الحين نقول ثاني شيء، سؤال الثاني وبسلو بالماء الثلجي والبرد والدنس، ما معنى الدنس يا شيخ؟ شو الدنس هو بالنسبة للميت؟
ان شاء الله واضح ان شاء الله.
جزاك الله خير،
الله يحفظك بالشاب، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. يفضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول عنده او في المزرعة مجموعة من القطط تأكل وتتلف المحاصيل الزراعية، يقول فضل الشيخ يعني ذهب بها الى اماكن بعيدة تعود مرة أخرى، ماذا أفعل بها؟ هل يجوز أن أقتلها؟
هو بذل جهد يعني حقيقة أن يخرج هذه القطط من المكان، إذا بالإمكان لا يقتلها هذا المطلوب. لماذا؟ لأنه قتل الحيوان غير المأمور بقتله، الحيوانات من هو يقتل في الحل والحرم، لماذا؟ لأنه مؤذي والشرع أمر بقتله، ومن الحيوانات ما نهى الشرع عن قتله ومنه المسكوت عنه، فلا يقتل مثل هذا الهر إلا إذا وجد، إلا إذا وجد سبب بعد أن يؤدي كل الأسباب المطلوبة، كل الأسباب المطلوبة من أخذه بعيد ومن الذهاب به إلى بعيد. إذا لم يستطع يشوف له المأوى، مأوى الحيوانات، إذا وجد له مأوى يأخذ إلى مأوى الحيوانات، أماكن التي تأويهم، وحينئذ يعطيهم هذه الحيوانات. وإذا لم يجد لا مأوى ويذهبون ويعودون، فحينئذ ما في إلا التخلص منهم، والله المستعان.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ العجال، الوقت أدركنا. بشاب يقول أذن مع أذان الفجر هل يجوز الصلاة أو يجب أن ننتظر، يقول حتى ينتهي المؤذن من الأذان.
نعم، لا يشترط الانتظار إذا كانوا على عجالة، إذا أذن المؤذن فقد دخل الوقت، يجوز لهم أن يشرعوا في الصلاة إن كان الوقت بالنسبة لهم قصيرا أو قليلا، لكن الانتظار أفضل، يعني إذا استطاعوا أن ينتظروا أفضل، يرددون خلف المؤذن هذا أفضل، ثم يصلون ثم يصلون. أما إذا كان الوقت ضيقا فلا يمكن أن يعني ينتظروا لضيق الوقت عليهم وبعد المسافة وقرب الدوام، فحينئذ لا مانع أن يبدأوا بالصلاة مجرد أن يبدأ الأذان.
أيضا فضل الشيخ يقول ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول ما معنى الدنس؟
الدنس معنى الوسخ والدرن، وهذه تكون من الثياب وتكون يعني حقيقية ومعنوية. الحقيقية هنا بمعنى أن الله ينقي من ذنوبه ويطهره من ذنوبه كما تنقى الثياب من الأوساخ والدنس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.